وقال هذا رجس أو ركس، والشك من الراوي، والمعنى واحد، قال هذا رجس أو قال هذا ركس، والإشارة في هذا إلى الروثة، ويحتمل إلى الإتيان بها، ولهذا لم يقل هذه. وأيا كان الاحتمال فإن قوله هذا رجس إن كانت الروثة من غير مأكول الأكل فهي نجسة، نجاسة حسية، لأن روث كل ما لا يؤكل نجس، وبول كل ما لا يؤكل نجس، وأما روث ما يؤكل وبول ما يؤكل فإنه ظاهر، الإبل غير الإبل، كل شيء يؤكل فإن بوله وروثه طاهر. فإن كانت هذه الروثة مما لا يؤكل كما لو كانت من حمار فهي نجسة ولا تطهر، وإن كانت الروثة مما يؤكل فإن قوله هذا رجس أي رجس عملي، والعمل المحرم رجس، العمل المحرم رجس، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فبين الله تعالى أن هذه الأشياء رجس لأنها محرمة وليست نجسة العين، فالخمر ليس نجس العين، والأنصاب ليس نجس العين، وكذلك الأزلام والميسر كله ليس نجس العين، لكنه نجس عملا فلا يحل أن يعمله الإنسان. وفي الرواية التي ساقها المؤلف حق الأولى قال ائتني بغيرها، ائتني بغيرها لتكون الأحجار ثلاثة، فدل هذا على أنه لا بد في الاستجمار من ثلاثة أحجار. ولكن هل المشترط الحجر أو المسحات؟ ظاهر الأحاديث الأحجار لا بد من ثلاثة، ولكن المعنى يقتضي أن المقصود ثلاث مسحات، لأنه لا فرق بين أن تمسح بثلاثة أحجار أو تمسح بحجر واحد له ثلاثة وجوه، تمسح بكل وجه لا فرق بينهما. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز أن يقتصر على حجرين، لكن بشرط أن تكون المسحات ثلاثا وكل مسحة في غير موضع المسحة الثانية، أما لو كانت في موضعها فلا فائدة، يعني يمسحهما مع وجه ثم مع الوجه الثاني ثم مع الوجه الثالث. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة ابن مسعود رضي الله عنه، حيث خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من خدم الرسول عليه الصلاة والسلام فإن ذلك من مناقبه وفضائله ومزاياه. وفيه أيضا دليل على جواز أمر الخادم، وأنه لا يدخل في الأمر الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا، فإن الخادم مستعد لأمرك، لكن لا تسأل الناس الذين لا يستعدون لسؤالك، وأما من كان معدا نفسه لسؤالك فلا بأس أن تأمره. الخادم سواء كان في البيت أو في المرافق العامة، كما لو كنت في قهوة مثلا وقلت لصاحب القهوة أعطني شاي، أعطني لحما، أعطني ماء، أو كنت في المستشفى مثلا وقلت للممرض أعطني كذا أعطني كذا، فإنه لا يدخل في السؤال المذموم، لأن هذا معد نفسه لك، وأمرك هذا ليس أمرا بل هو تنبيه لما تريد فقط، ولهذا لا أشعر أنك أكففته بما لا يلزمه، بخلاف السؤال الناس الذين غير مستعدين فإنهم يشعرون بالثقل. ولهذا قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا، بل كان يبايعهم على ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث.
عن أبي هريرة
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه.
هذا الحديث تقدم كلام على النهي عن الاستنجاء بالروث والعظم، وبينا فيما سبق ما هي العلة في النهي عن الاستنجاء بالعظم، وأنه إن كان نجسا فإنه لا يطهر، وإن كان طاهرا فإنه زاد إخواننا من الجن، وكذلك الروث إن كان نجسا فإنه لا يطهر، وإن كان طاهرا فإنه علف بهائم إخواننا من الجن فلا يجوز الاستجمار به. وفي هذا الحديث دليل على أن الاستجمار مطهر لقوله فإنهما لا يطهران، فدل ذلك على أن ما يباح الاستجمار به يكون مطهرا كطهارة الماء. وعلى هذا فإذا استجمرت استجمارا شرعيا ثلاث مسحات منقية فأكثر فإنما المحل يطهر طهارة كاملة كطهارة الماء. لو احتلمت وخرج الماء فإنه لا ينجسك، ولو عرقت فإنه لا تتنجس ثيابك، ولو أصابت ثياب بلل ثم مست القبل أو الدبر بعد الاستجمار فإن الثياب لا تنجس. وهو يدل على ضعف قول من يقول إن الاستجمار مبيح وليس مطهرا، وهؤلاء الذين يقولون بذلك يقولون إن محله لا يطهر، فلو عرقت ومست ثيابك محل الاستجمار فإنه ينجس، تنجس الثياب، وكذلك لو احتلمت فإن الماء المني يكون متنجسا فيجب غسله. فالصواب ما دل عليه هذا الحديث أن الاستجمار مطهر. نعم. نصيحتي لهؤلاء ولغيرهم: أولا إدخال الشغالات في البيوت لا أراه، حتى ولو كنا مسلمات، لأنه من الترف الزائد، ولأنه يؤدي إلى أن تبقى المرأة في البيت كسولا لا تحرك شيئا فترهل ويدخل عليها كثرة الشحم، أو ربما ينفتح لها باب الخروج من البيت إلى الأسواق لأن ما لها شغل يربطها بالبيت. فالذي أرى، الذي أنصح به إخواننا، أن لا يأتوا بالشغالات مطلقا، والمرأة إذا بقيت غير عاملة بل والرجل أيضا لحقه من الأفكار ما يدوخ الرؤوس، لكن إذا كان عنده شيء يشغله صار ذلك مقتضى طبيعته، وشب جسمه ولم تستولي عليه الأفكار والوساوس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق الأسماء حارث وهمام، لأن كل واحد من الناس لا بد أن يكون هكذا عامل وعنده همة يعمل بها ويشتغل بها. هذه واحدة. فإذا اضطر الإنسان إلى الخادم فلا يأتي بكافرة، لا سيما من كانوا في جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال فيما، وهذا ثابت في الصحيحين، وقال فيما رواه مسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، وقال فيما رواه أهل السنن بإسناد جيد أو صحيح: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وهذا شامل. فإذا كان كذلك فإنك لا تأتي بشغالة كافرة، ثم إنها مع كونها خلاف ما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام فيها ضرر على الأولاد الصغار والمراهقين، لأنهم يرون هذه المشتغلة لا تصلي لا تتوضأ، وأهلهم يصلون ويتوضؤون، يرونها لا تصوم وأهلهم يصومون. أقل ما في ذلك يعتقدون أن الصوم والصلاة والطهارة ما هي إلا عادات وتقاليد، وأن ما يبدأ دين يتعبد به الإنسان لربه، فيهون عليهم أمر الصلاة وأمر الطهارة وأمر الصيام، وهذا خطير جدا. ثالثا أنه ربما تكون هذه المشتغلة عندها حقد فتربي هؤلاء الأطفال على غير الإسلام، لو مهم مربية تربيهم على غير الإسلام، وقد لا يكون عندها قصد، لكن تعتقد أن هذا هو الدين، لأنها هي بدينها وإن كان ليس بصحيح تعتقد أنه قرب إلى الله فتعلمهم دينهم. وقد حكى لي بعض الناس، ولا أدري هل يصح أم لا، لأن السند ليس متصلا ولا وهو منقطع إن كان إن لم يكن معضلا، لكن يقول إن رجلا من الناس جاء بأولاده الصغار قال لهم من ربكم، رفعوا أصبعهم فيهم صغار وفيهم كبار، قال بدأ بالصغير من ربك يا ولد، قال ربي عيسى، مما يدل على أن المرأة اللي عندهم قالت له هذا الكلام إما عن سوء قصد أو عن جهل، تظن أن هذا هو الحق فقالته. هذه ثلاثة أضرار عظيمة من أضرار غير المسلمات، فالذي أنصح به الإخوان إخواننا المسلمين عامة أن يبتعدوا أولا عن الخدم، فإذا اضطروا إلى ذلك فليختاروا مسلمة ذات دين وخلق، وأن لا تكون جميلة ولا شابة، وأن يكون معها محرم، لأن الجميلة والشابة الإنسان مهما كان بشر، ولا يخلو غالبا بيت من أن يكون فيه مراهقون من أولاد وإخوة، وهذا خطر عليه، فلا بد أن لا تكون شابة ولا جميلة مغرية، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولا حاجة إلى ذكر ما سمعنا من القصص العظيمة المشينة حول هذا الموضوع مما يكون من أهل البيت المراهقين اللي ما عندهم زوجات بشأن هؤلاء الخدم. والإنسان لولا أن الناس اتخذوها الآن موضة وصار المرأة تقول زوجها آل فلان عندهم خادم ورا ما نجيب خادم، كان ما هم بالناس بحاجة إلى هذا الشيء، الناس كانوا عم يستغنين بهذا، والآن وريحهم الله بأشياء كثيرة فيها الآن شيء يغسل الثياب ونشف الثياب ويعصرها، وشيء يغسل الأواني أيضا، وفيه أشياء تسخن الماء، يعني وسائل الراحة والمعونة من الله عز وجل متوفرة والحمد لله.
ورد عن السلف استعمال الخادمات.
نعم.
عن السلف ورد استعمال الخادمات.
استعمال الخادمات وردت، لكن في حال الضرورة، وبعد ما فتح الله عليهم الدنيا ورد في حال الضرورة، لكن عندنا أدلة عامة تحكم على كل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزفوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أنه يجب على الإنسان أن يتطهر مما أصابه من البول أو الغائط، وذكر في هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنزه الإنسان من البول، فقال استنزهوا من البول يعني يطلب النزاهة منه، وذلك بغسله وإزالة أثره. والأمر هنا للوجوب، وسواء كان ذلك في بدن الإنسان أو في ثوبه أو في مكان صلاته. هذه الثلاثة لابد أن تنزه عن البول، فيكون الإنسان طاهر الثوب، طاهر البدن، طاهر البقعة. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن عامة عذاب القبر منه، عامته يعني أكثر كما تبينه الرواية الأخرى، أكثر عذاب القبر من البول، أي من عدم الاستنزاه منه. وهذا في غير الكافرين، فإن الكافر والعياذ بالله يعذب على كفره في قبره عذابا دائما، أما المؤمن فإنه يعذب في قبره، وأكثر ما يعذب هو على عدم تنزهه من البول. ويؤيد هذا الحديث ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. ومعنى لا يستتر لا يستنزه كما تفسرها الرواية الأخرى. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدل هذا على أن عدم الاستنزاه من البول من أسباب عذاب القبر. فإذا قال قائل ما هو القبر؟ هل هو الحفرة التي يدفن فيها الميت؟ فإن الميت قد لا يدفن، قد يموت في البحر فيلقى في البحر، وقد يموت على ظهر الأرض فتأكله السباع. فالجواب أن المراد بالقبر هنا البرزخ الذي بين الموت والبعث، سواء كان الإنسان مدفونا أو على ظهر الأرض أو في البحر، فإنه يعتبر في قبر. وقوله عذاب القبر فيه دليل على ثبوت عذاب القبر، وقد ثبت ذلك أي عذاب القبر بدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فمثل قوله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فبين الله أنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل قيام الساعة، وبعد قيام الساعة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وفي رواية وفي قراءة أخرى ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، يؤمرون بأن يدخلوهم. وكذلك قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وكقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم الهنا العهد الحضور، يعني اليوم الذي تخرجون أنفسكم فيه في الموت تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وتواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أي بعذاب القبر، فحديثه متواترة كثيرة متنوعة، فهو ثابت بالكتاب والسنة وأجمع المسلمون عليه، فإن كل المسلمين يقولون في صلاتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن به. ولكن ها هنا مسألتان، المسألة الأولى هل عذاب القبر على البدن أو على الروح أو عليهما جميعا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الأصل أنه على الروح، ولكنها قد تتصل بالبدن، قد تتصل بالبدن فيكون العذاب عليهما جميعا. ويؤيد هذا ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا لم يجد الملكين يقول يضرب بمرزبة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء. وهذا يدل ظاهره على أن العذاب يكون على البدن كما هو على الروح. فإذا قال قائل نحن قد نفتش القبر عن الكافر ولا نجد أثرا لذلك، قلنا هذا من أمور الغيب وليس من أمور الشهادة، ولهذا كان الإيمان به إيمانا بالغيب، ولو كان أمرا مشهودا لكان من الأمور المشهودة التي لا يفرق في الإيمان بها بين المؤمن والكافر، لكن كل واحد يؤمن بما يشاهده، فهي من أمور الغيب التي لا تظهر في الشاهد والعيان. المسألة الثانية، هل عذاب القبر مستمر أو منقطع؟ نقول أما بالنسبة للكافرين والمنافقين ومنهم الذين لا يصلون والعياذ بالله، فإن عذاب القبر مستمر لهم دائما متصل بعذاب الآخرة ثم عذاب النار والعياذ بالله، فهذا متصل. أما العصاة من المؤمنين فإنهم قد يعذبون في البرزخ عذابا يكون بقدر أعمالهم ثم يرفع عنهم، وقد يستمر على حسب ما هم عليه من المعاصي، وقد لا يعذبون في القبر ويرجع تعذيبهم إلى يوم القيامة. فالمهم أن العصاة من المؤمنين تختلف أحوالهم على حسب حكمة الله عز وجل، أما الكافر فإن عذابه دائم مستمر والعياذ بالله. نعم نعم قد نعم قد يعذب من أجل هذه السيئات علشان يبقى إذا بعث يوم القيامة ما فيه إلا حسنات.
يعني أشهر
عليها. نعم.
هل يعني إذا كان عليهم عذاب
يعذبون
ولا
بعد
أن
يفتنوا؟ الظاهر أنهم ما يعذبون إلا بعد أن
يفتنوا.
ولو بقي. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإصراع بالميت وقال إن كان صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كان سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. فظاهر الحديث أنه لا يكون ذلك إلا بعد أن يسلم، إلا بعد أن يسلم من أهل الدنيا إلى مثواه الأخير.
إذا كان العذاب على الروح،
الروح تصعد من يوم. نعم الروح تصعد من يوم تقبض.
يعني ما يجل العذاب.
لا قصنا عذاب القبر. والله من يوم تقبض والعياذ بالله فإنها تجعل في كفن من النار وحنوط من النار. صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه.
طيب هذا الحديث يدل على وجوب الاستنزاف من البول، ومن العجيب أن بعض الناس والعياذ بالله يبول ثم لا يستجمر ولا يستنجي، وقد شاهدت أنا بعيني بعض الناس بال ثم قام ولم يستجمر ولم يستنجي، ومعنى هذا أنه مستحق لعذاب القبر صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن الإنسان يتطهر من البول إما بالاستنجاء بالماء وإما بالاستجمار الشرعي بحيث يمسح ثلاث مسحات منقية فأكثر بطاهر مباح. نعم ايه التراب مطهر. نعم.
وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف.
هذا الحديث كما قال المؤلف ضعيف، ولكن مع ذلك أخذ به بعض الفقهاء فقالوا إنه ينبغي أن يجعل اعتماده إذا جلس على قضاء الحاجة يجعل اعتماده على اليسرى وينصب اليمنى. وعلى كل حال الحديث كما سمعتم ضعيف، ثم إن في ذلك مشقة، كون الإنسان ينصب اليمنى يعني ما يجلس إلا على طرف أصابعها كما ينصبها إذا جلس في التشهد، هذا فيه مشقة فالإنسان إذا جلس الجلوس الذي يرتاح له بدون تعب فلا حرج عليه في ذلك.
وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات. رواه ابن ماجة بسند ضعيف. وعن ابن عباس
هذا أيضا النتر نتر الذكر بعد البول حديثه ضعيف ولا تقوم به حجة ولا ينبغي أن يفعل. ما ينبغي الإنسان أن ينتر ذكره بعد بوله. والنتر هو عبارة عن تحريكه من داخل مو باليد، يجعل ذكره يتحرك عن طريق الأعصاب يشدها من داخل حتى يعني يقولون لأجل إذا بقي شيء من البول فإنه يخرج، وهذا ليس بصحيح، لا هذا ولا المسح الذي ذكره بعض الفقهاء، قالوا ينبغي أن يمسح ذكره بعد البول من أصل الذكر يعني من عند حلقة الدبر إلى رأسه 3 مرات. وهذان الفعلان ليسا مشروعين بل هما بدعة كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهما أيضا مضران بأنابيب البول التي في داخل الذكر. ولهذا ينبغي للإنسان أن يجعل الأمر طبيعيا، متى وقف البول شرع في الاستجمار أو في الاستنجاء. نعم إذا كان بعض الناس ما ينتهي البول إلا بعد أن يبقى دقيقة أو دقيقتين فليبقى دقيقة أو دقيقتين، لكن من غير أن يحلب ذكره أو ينتره. وقد قال شيخ الإسلام إن الذكر كالضرع، إن حلبته ذر وإن تركته قر ولم يخرج منه شيء، وهذا شيء مشاهد. فلا ينبغي للإنسان في هذه الأمور إلا أن يجعلها على طبيعتها. وشدد بعض الفقهاء فقال إنه ينبغي أن يتنحنح أيضا، يقول كان شيء ما طلع يطلع. وبعض الفقهاء أيضا قال ينبغي أن يقوم ثم يقعد، وبعضهم قال ينبغي أن يقوم ويمشي خطوات ثم يرجع. كل هذا مما يفتح باب الوسواس لبني آدم، وكل هذا من البدع ومن التنطع في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. فالإنسان يكون على طبيعته، متى انتهى البول أو الغائط استجمر أو استنجى. أما ما يفعله الموسوسون مما ذكره ابن القيم في كتاب إغاثة اللحفان فهذا بحر لا ساحل له. بعضهم يقول إذا انتهى من بوله يصعد إلى درج ويمكن يعدونها ب30 درجة أو أكثر، ثم ينزل منها مسرعا عشان يطلع إن كان فيه بقية شيء. نعم لا يمسك ذكره ولا ما أدري شيء. وبعضهم يقول يأخذ حبالا ويتعلق بها ويجهز نفسه عليها وما أشبه ذلك. كل هذا من أفعال الموسوسين التي ما أنزل الله بها من سلطان. والمهم أن الإنسان إذا حط باله لهالأمور هذه ابتلي والعياذ بالله بالوسواس. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الرجل يبول ثم يستنجي أو يستجمر ثم يخيل إليه أنه خرج من ذكره شيء، فقال رحمه الله قله عنه يعني تلح عنه ولا كأنه حصل ثم يزول. وهذا شيء مشاهد، الإنسان إذا حط باله للشيء ابتلي به، فإن أعرض عنه عافاه الله منه. وأظنكم تشعرون بأن الإنسان يكون فيه الجرح، إن حط باله له أحس بوجعه، وإن لها عنه ما كأن فيه جرح. وهذا أيضا حتى في الأمور العادية الجبلية إذا لهوت عنها صلحت وحسنت، وإن علقت نفسك بها فإنه ينفتح عليك من الوسواس أبواب لا يمكن أن تسدها.
نعم.
يقول واقف
ما في بأس البول واقفا إذا أمن التلويث والناظر، إذا كما حول أحد ينظر وأمن من التلوث فلا حرج.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة.
أهل قباء أثنى الله عليهم في قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فأثنى الله عليهم بأنهم يحبون التطهر، والذي يحب الشيء لا بد أن يفعله إذا لم يكن هناك مانع. فهؤلاء الجماعة أو هؤلاء الرجال أثنى الله عليهم بمحبتهم للتطهر، فدل هذا على أنه كل إنسان يحب التطهر فإنه أهل للثناء. وإذا كان هذا في التطهر من الأمور الحسية فما بالك بالتطهر من الأمور المعنوية وهي الذنوب. فالذي يحب التطهر من الذنوب وتكون ذنوبه دائما نصب عينيه يستغفر الله منها ويتوب إليه ويرجع إليه سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه محل للثناء، بخلاف الرجل الذي لا يبالي عصى الله أم أطاع الله والعياذ بالله، فرط في الواجب أم فعل الواجب، فإن هذا أهل للقدح والذم. وأما ما ذكره في الحديث من أنهم يتبعون الحجارة الماء، فهذا الحديث كما رأيتم ضعيف، لكن لا شك أن الإنسان إذا تطهر بالحجارة أولا ثم بالماء ثانيا فهو أكمل. ولهذا قال أهل العلم إن الأفضل أن يجمع بين الحجارة والماء لأن ذلك أكمل في الطهارة. لا ينتهى الوقت. نعم ها؟ نعم بال النبي عليه الصلاة والسلام قائما، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه بال قائما، والعلماء قالوا لا بأس به بشرط أن يأمن التلويث والناظر، إذا أمن التلويث هو ناظر. واليهود المعروف عنهم أنهم يشددون في الطهارة حتى إنهم لا يقربون الحائض ولا يواكلونها ويعتزلون منها، وحتى أنه كما قيل عنهم إذا نجس ثوب أحدهم لا بد أن يقرضه بالمقراض، يقص ما ينفع فيه الغسل.
تعالى باب الغسل وحكم الجنب. باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. وزاد مسلم وإن لم ينزل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب الغسل وحكم الجنوب. الغسل يعني الاغتسال، فهو اسم معنى وليس مصدرا، المصدر الاغتسال. وحكم الاغتسال من الجنابة واجب لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، والواجب أن يعم الإنسان جميع بدنه بالماء، سواء بدأ برأسه أو برجليه أو بجنبه أو بظهره أو ببطنه، المهم أن يعم الماء جميع البدن. فلو انغمس في بركة أو في ساق أو في نهر أو في بحر ناوي رفع الحدث ارتفع حدثه بدون ترتيب، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى البداء بشيء قبل شيء. فإن قال قائل هذه الآية مجملة فاتطهروا بينتها السنة وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يبدأ فيتوضأ ثم يحتي على رأسه ثم يغتسل، فيكون هذا المجمل مبينا بالسنة، ويكون الواجب على المرء أن يغتسل كما يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا الإيراد وجيه جدا، هذا الإيراد وجيه، وهو أن يقول قائل إن هذا مجمل بينته السنة، مثل أقيموا الصلاة مجمل بينته السنة، ولله على ناس حج البيت مجمل بينته السنة، فهذا مثله. ولكن الجواب عليه من وجهين، أحدهما صريح والثاني ظاهر وليس بصريح. أما الصريح فإنه ما ثبت في حديث الرجل الذي تخلف عن الصلاة حتى فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته، ثم قال ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقى الناس وبقي فضله، فقال للرجل خذ هذا الماء فأفرغه على نفسك، فأفرغه على نفسك، ولم يبين له كيف يفرغه. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان الترتيب الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله في الاغتسال واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، وهذا صريح. أما الظاهر وهو الجواب الثاني، فإن الله سبحانه وتعالى لو كان يريد من عباده أن يكون التطهر من الجنابة على ترتيب معين لبينه كما بين الترتيب المعين في الوضوء، والآية فيهما واحدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فلو كان هناك شيء واجب في ترتيب هذا الاطهار لكان الله تعالى يبينه كما بين الترتيب الواجب في الوضوء. ثم إن هذا الاغتسال من الجنابة ماذا ينوي إذا اغتسل الإنسان؟ نقول ينوي رفع الجنابة، ينوي أنه اغتسل للصلاة وما أشبه ذلك. وكل إنسان عليه جنابة وهو يذكرها ويغتسل فإنه إنما يريد بذلك رفعها. وهل يجب مع ذلك الوضوء؟ نقول لا، لا يجب الوضوء، وتكفي يكفي الاغتسال عن الوضوء، لأن الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. بل لو لم ينوي إلا رفع الجنابة لكفى عن الوضوء، لأن الله تعالى لم يذكر شيئا سواه. فإذا اغتسلت من الجنابة على وجه يجزئك فإنه يكفي عن الوضوء، ولا حاجة إلى الوضوء لا قبل الغسل ولا بعد الغسل، إلا على سبيل الأفضلية قبل الغسل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم ما هي الجنابة التي توجب الغسل؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديثين، أحدهما حديث أبي سعيد والثاني حديث أبي هريرة. فقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، الماء يعني الذي يغتسل به، من الماء الذي يخرج من الإنسان بالشهوة وهو المني. وهذه إنما تفيد الحصر، فيكون معنى الكلام لا غسل إلا من إنزال، لا غسل إلا من إنزال. وعليه فلا يجب الغسل من الجماع بدون إنزال، وهذا ما كان في أول الإسلام. كان في أول الإسلام أن الإنسان إذا جامع زوجته ولم ينزل فإنه لا غسل عليه، إنما الماء من الماء، الماء من الماء حق حصر، هذا إذا كان إذا عرف الطرفان فهو حصر. نعم، هذا اللفظ هذا في أول الإسلام. وإلى هذا ذهب بعض السلف أنه لا يجب الغسل إلا من الإنزال فقط ولو جامع الرجل، ولكن الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت ويحدث في أمره ما شاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود حين قدم من الحبشة يتكلمون في الصلاة ويردون السلام، فلما سلم ابن مسعود على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عليه صار في نفسه وجعل يفكر وأخذه ما ذهب وما غبر، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحدث في أمره ما شاء، وإن مما أحدث ألا نتكلم في الصلاة. فالله عز وجل يمحو ما شاء ويثبت من أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية. فمن هذا هذه المسألة كانت بأول الإسلام لا يجب الغسل إلا من الإنزال، ثم بعد ذلك فرض الغسل من الجماع وإن لم يحصل إنزال، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها أي شعب المرأة، وهي وإن لم يسبق لها ذكر، والعادة أن الضمير لا بد له من مرجع، لكن إذا كان معلوما فإنه لا يحتاج إلى مرجع، كقوله تعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. توارت ما هي؟ الشمس، مع أنه ما سبق لها ذكر لكنه معلوم. وكذلك قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها يعني على الأرض، وهو لم يسبق لها ذكر، لكن إذا كان المرجع معلوما فإنه لا حاجة إلى ذكره. فهنا إذا جلس بين شعبها الأربع أي شعب المرأة، لأنها هي التي يجلس الرجل بين شعبها، وشعبها الأربع يداها ورجلها. وقوله ثم جهدها أي بلغ منها الجهد وهو الطاقة، وذلك في إيلاج ذكره في فرجها، فإنه وإن كانت تتلذذ بذلك لكنه يحصل منها جهد ومشقة، لهذا قال ثم جهدها. وهذا من محاسن اللغة العربية أنه يكنى عما يستحيى ذكره، عما يستحيى من ذكره بما يدل عليه. فقد وجب الغسل أي لزم وثبت، وفي رواية المسلم وإن لم ينزل، وهذا هو الشاهد. وهذا وإن لم ينزل ما فيه إلا زيادة التصريح فقط، وإلا فإن هذا الحكم وإن لم ينزل مأخوذ من العموم، إذا جلس بين شعب الأرض ثم جهدها فقد وجب الغسل، فإن عمومه يتناول ما إذا أنزل وما إذا لم ينزل. لكن لا شك أن التصريح أقوى في الدلالة من دلالة العموم على أفراده، لأن دلالة العموم على أفراده لا شك أن التصريح أقوى في الدلالة من دلالة العموم على أفراده، لأن دلالة العموم على أفراده ظنية، فإذا جاء التصريح بالفرد كان ذلك قطعيا. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها يعني جامعها وأولج فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. على من وجب؟ عليهما جميعا، عليهما جميعا. وبهذا علمنا أن الغسل يجب إما بإنزال الماء بأي سبب يكون، وإما بالجماع وإن لم يحصل إنزال. وإلا لم يحصل نزاع. وهذه مسألة الأخيرة مسألة يجب على طلبة العلم أن يبينوها للناس، لأننا نسأل كثيرا عن الذين يتزوجون وهم شباب صغار يبقون مدة لا يغتسلون إذا جامع زوجته ولم ينس، ويسألون دائما عن هذا. بعضهم يقول لي 4 أشهر 3 أشهر شهر، إلى حد بعضهم إلى 4 سنين وهو لا يدري. وهذه مشكلة هذه، فلهذا يجب على طلبة العلم أن ينشروا هذا الأمر بين الناس حتى يكون معلوما لديهم بأن الإنسان إذا جامع زوجته وإن لم ينزل فإنه يجب عليهما جميعا الغسل، لهذا الحديث الصحيح الصريح. إذا كان إنزال المني بغير شهوة مثل أن يسقط من محل من عالي فيخرج المني، أو يركع روعة شديدة فيخرج المني، يعني أحيانا يركعنا